بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة كي لا تظل بظل أوراق لها، وغصوني والداخلين على البتولة دارها، والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجادي، والطهر تدعو خلفهم برني، خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء، هي راسي وأشكو للإله شجاع، أبتا يا هذا السامري وعجله تبعا وما لنا يا عن هارون. يعلموني أي الرزايا أتقي بتجلد هي في النوائب مضحية قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الأيام أيام رحلة خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق على الإطلاق من آدم وإلى يوم القيامة، أفضل الموجودات وأشرف المخلوقات سيدنا ونبينا، ونحن اليوم في عزائه وفي مصيبته، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يوم القيامة شفاعته وأن يثبتنا على دينه. الله عز وجل خص نبينا صلى الله عليه وآله بخصائص لم يخص أحدا من العالمين، لم يخص الأنبياء ولا الأولياء ولا الملوك ولا العباقرة بما خص به نبينا صلى الله عليه وآله. وإليكم هذه الخصائص من القرآن الكريم، أولها أن الله عز وجل هو الذي علمه وهو الذي أدبه، فقال في محكم كتابه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحضر عند أستاذ ولم يحضر عند مدرسة ولم يحضر في مدرسة، رسول الله صلى الله عليه وآله علمه علم لدني، علم من الله عز وجل، هو رجل أمي، ولكن الله عز وجل قذف هذا العلم في قلبه فصار أعلم علماء الدنيا يجب أن يجلسوا بين يديه ويتعلموا منه. لماذا؟ لأن علم البشر علم اكتسابي، والعلم الاكتسابي مأخوذ من شخص آخر يعني من أناس، وبما أن الناس ونحن عقولنا محدودة، طاقاتنا واستيعابنا استيعابا محدودا، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان متصلا بمنبع العلم الأصلي وهو بعلم الله عز وجل، وعلم الله لا حد له ولا حدود، لذلك كان علم نبينا صلى الله عليه وآله علم يتجاوز الحدود، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. والذي علمه هو الله عز وجل، هو الذي قذف العلم في قلبه. فهذه من اختصاصات نبينا صلى الله عليه وآله، فهو أعلم البشر. هذا العلم من صدر رسول الله صلى الله عليه وآله نقله النبي لوصيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في آخر يوم، عندما وضع أمير المؤمنين فمه على فم رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل: يا علي، ما قال لك رسول الله؟ قال: علمني 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك جمع الحكمة، جمع كل المعارف الربانية والحكمة الإلهية، كلها كانت في كلام نبينا صلى الله عليه وآله، وفي وصاياه، وفي حكمه، وفي سنته. فجعل الله هذه السنة قدوة لنا، وأمرنا أن نستن بسنة نبينا صلى الله عليه وآله، حيث يقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أمرنا أن نتعلم من هذا النبي، لأنه يرتبط بالسماء، لأنه يرتبط بالله عز وجل. لذلك رسول الله على مدى 23 سنة، لعله في كل يوم كان ينزل عليه جبرائيل، لعله في كل فترة وجيزة كان ينزل عليه جبرائيل، وكان ينقل إليه تلك العلوم الربانية، وكان يخبره بوحي الله عز وجل. وعلى ذلك المئات من الشواهد ومن القصص. هذه واحدة من اختصاصات هذا النبي صلى الله عليه وآله. ومن جملة اختصاصاته الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل لم يخص به الأمة الإسلامية، الله يقول رحمة للعالمين، يعني لكل البشر، للجن والإنس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان لهم رحمة، وجوده ومبعثه كان رحمة لهؤلاء البشر. الله عز وجل جعله رحمة ولم يجعله نقمة. لذلك ورد في روايات عديدة كان يقال للنبي: يا رسول الله، ادعو عليهم، هؤلاء الذين ظلموك، هؤلاء الذين ضربوك، هؤلاء الذين كسروا رباعيتك، هؤلاء الذين قتلوا عمك حمزة، هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. كان يقول: إن الله أرسلني رحمة للعالمين، إن الله لم يرسلني نقمة، بل أرسلني رحمة للعالمين، بخلاف بقية الأنبياء. بقية الأنبياء كان عندما يضيق بهم صدرهم كانوا يدعون الله عز وجل، والله كان يستجيب لهم، كانوا يدعون على أمتهم، والله عز وجل كان يعذبهم. إلا نبينا صلى الله عليه وآله، الله جعله رحمة للعالمين، ليس فقط لأولئك الناس. اليوم الناس العالم يسمعون باسم هذا النبي، والله تخفق قلوبهم حبا وشوقا لمعرفة أخبار النبي وحركات النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله. ولنا من الأخبار العجيبة، أنا قضيت من عمري 16 سنة في الولايات المتحدة، خلال هذه الفترات مرات ومرات كنت أدخل في بعض الجامعات، في بعض المعاهد العلمية، عندما كنا نلقي بعض الدروس كان يقوم بعض الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا ولكن كانوا يعجبون بشخصية النبي صلى الله عليه وآله. هذا الذي استطاع أن يجمع قبائل مشتتة، قبائل متناحرة، قبائل كانت تتصارع وتتنازع من أجل فرس ومن أجل ناقة، وكان يأكل فيهم القوي الضعيف، استطاع أن يجعلهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. استطاع أن يقلب الموازين. والله اليوم مصانع الحديثة، المصانع المادية والمصانع التي تخرج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ليست صعبة. اليوم صناعة الإنسان، الإنسان اللي يحمل في قلبه قلب إنسان رؤوف رحيم، هذا اليوم هو الأمر الصعب على البشر، أن تجد إنسان عند حنان وعند لطف مع الآخرين، يتعامل مع الآخرين معاملة حسنة. إحنا من وين نجيب كرسول الله صلى الله عليه وآله؟ اليوم هذا العالم 1400 سنة بعد ما كانوا يدعون بوصول الحضارات وأن هذه الديمقراطيات وهذا التطور العلمي اليوم وصل الدنيا إلى هذا اليوم، ولكن تجد الفتك والقتل والتشريد والدمار في كل مكان، في كل مكان. هذه الدنيا لم تتعلم من نبينا صلى الله عليه وآله، وخصوصا أولئك الذين كانوا يدعون باسم النبي، كانوا يختبون ويختفون خلف اسم الإسلام واسم النبوة واسم الصحابة. رأيناهم كيف كانوا يقطعون الرؤوس، وكيف كانوا يقتلون ويشردون ويجعلون العبوات الناسفة بين الأطفال والنساء والحريم، وكيف قتلوا زوار الحسين. هؤلاء كانوا يدعون الدين. إلى متى يبقى العالم نائم وينسى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة هذا النبي العظيم؟ الدنيا إلى هذا اليوم والله تجهل رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وتجهل شخصية النبي صلى الله عليه وآله. احنا اليوم نشوف في بلادنا، هذه بلادنا الإسلامية، ما من بقعة من بلادنا الإسلامية إلا وحاكم دكتاتور يتربع على العرش ويقتل ويدمر. وهذه مصر أمام أعينكم اليوم. بالأمس كنا نرى هذه الدولة كيف تربع عليها حاكم، واليوم يطرد كما يرمى كما ترمى القمامة في الزبالة. اليوم الشعب المصري انتفض وتحرك، والواقع والحقيقة ما كانت إلا روح الإسلام وروح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذه النهضة. لأن الذي يوقظ المشاعر والذي يجعل الإنسان يشعر بالكرامة ويشعر بالحرية هو خط محمد وعلي والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الخط الذي يعلم الإنسان كيف يكون حرا في حياته وأن لا يكون عبدا لغير الله عز وجل. هذا خط الحسين وخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذي علموا أتباعهم كيف يضحوا بدمائهم ويضحوا بأنفسهم. 1400 سنة هذه المدرسة تضحي في سبيل إعلاء هذه الكلمة وفي سبيل الله عز وجل. 1400 سنة من أيام فاطمة الزهراء عليها السلام وإلى أيام الحسن والحسين أمير المؤمنين، والحسن والحسين والشهداء، قافلة الشهداء كانت تسير، وإلى هذا القريب الزمان القريب إلى الأمس رأينا في العراق كيف قتلوا زوار الحسين وكيف شتتوهم وجعلوهم أشلاء. ولكن الله عز وجل أراد لهذه القلوب الطاهرة وهذه الأنفس الأبية أن تسير نحو قبر الحسين عليه السلام غير آبهة بالرعب والإرهاب، متوجهة إلى ضريح الحسين، متخذة من الحسين عليه السلام درسا ونورا يشع مدى الزمان يتعلمون. وهذه المجالس، هذه والله مجالس الإباء، مجالس التضحية، المجالس التي تعلم الإنسان الكرامة وأن يعيش في حياته حياة كريمة. هذه تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وآله، من نبي الرحمة الذي جعله الله رحمة للعالمين. انظروا إلى الحضارات اليوم، هذه أكبر حضارة هي الولايات المتحدة، تدعي الحضارة اليوم، هذه الدولة التي تدعي الحضارة، انظروا ما فعلت في أفغانستان وفي العراق عندما يعادوا إنسانا مستعدين أن يقتلوا الآلاف من أجل مصالحهم ومن أجل مصلحتهم الشخصية. هذه الحضارة تعال عند الإسلام وعند الدين وعند النبي صلى الله عليه وآله يقول لا، الناس كلكم سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذه تعاليم الدين، هذا الذي جمع ما بين العربي والعجمي والرومي والأجناس المختلفة كانت تجتمع. أنا بالأمس في ليلة أمس أنا كنت في حرم الحسين عليه السلام وكنت أقرأ في الحرم في مكان السيد الوالد، والله أنا نظرت في المجلس كان يوجد لعله من 50 بلد، من 50 بلد أناس قاعدين من كل البلاد جاءوا لزيارة الحسين ولزيارة أهل البيت. من الذي جمع هذه القلوب؟ من الذي وحد هذه القلوب؟ من الذي جمعها على كلمة واحدة ينادون لبيك يا حسين؟ ووالله قلوبنا اليوم معهم تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، فداء لك يا أبا عبد الله. أهل البيت هم الذين جمعوا القلوب، هذا نبينا صلى الله عليه وآله هو الأساس وهو المعلم في هذه المدرسة. ومن اختصاصات نبينا صلى الله عليه وآله الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اليوم أنت تروحون إلى أكبر ديانة في العالم المسيحية، عندما تحين وقت الصلاة يضربون الأجراس والنواقيس، يجمعون الناس بالأجراس والنواقيس. هنالك عادات مختلفة في كل العالم، اليوم في أديان البوذية المسيحية اليهودية، لا يوجد في الدنيا اسم كاسم محمد صلى الله عليه وآله. فمهما ذكر اسم الله، فأينما ذكر اسم الله عز وجل قرن الله اسم نبيه مع اسمه، وهذه من عظمة نبينا صلى الله عليه وآله. واعلموا والله اليوم ما من بقعة في الأرض إلا ويرفع فيها صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الولايات المتحدة قبل فترة كان هناك دراسة، كانوا يحصون أي اسم هو أشهر اسم في الدنيا. أنا والله قرأتها، طلع الاسم الأول في الدنيا شهرة هو اسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. أراد الله عز وجل أن يرفع ذكر هذا النبي صلى الله عليه وآله. من هذا؟ هذا اليتيم الذي فقد أباه وهو صغيرا في مقتبله، بعد ما شاف الأب، بعد ما إجى إلى الدنيا ما شاف أبوه، ولد يتيما ولد يتيما، ما بلغ عمره الخامسة من عمره، ذهب مع أمه إلى الأبواء لتزور أهلها بين مكة والمدينة. ماتت أمه عند أهلها، بقي هذا اليتيم الصغير يتيما لم يجد أحدا. الله عز وجل يذكره: ألم يجدك يتيما فآوى. أنت كنت يتيم يا رسول الله. عاد هذا اليتيم في أحضان عمه عبد المطلب، ثم بعدها عند عمه أبو طالب، حضنه جده رضوان الله عليه، كفله وتكفل بأمره. ماتت أمه رضوان الله عليها، بقي يتيما في هذه الدنيا، فقيرا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى. كانت قريش تعيب على النبي: أنك فقير، أنت فقير، شلون الله عز وجل ترك الأغنياء وترك الأثرياء كلهم، انتخبك أنت بينهم، أنت الفقير. إرادة الله عز وجل أن هذا اليتيم، هذا الفقير اللي ما كان عنده شيء في هذه الدنيا إلا الله عز وجل، أراد الله له أن يرفع ذكره الآن بعد 1400 سنة، اسمه يملأ الدنيا، يملأ الدنيا. أليست هذه من المعجزات؟ أليست هذه من الاختصاصات؟ كم جاءوا من الأنبياء لم يذكرهم الناس كما ذكروا هذا النبي صلى الله عليه وآله. لذلك هذه واحدة من اختصاصات هذا النبي صلى الله عليه وآله، وهنالك اختصاصات أخرى خصه الله عز وجل. من سائر الأنبياء والبشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنالك مسألتين: أسراء المعراج والإسراء، هؤلاء شيئين. الإسراء هو السرى، مأخوذ من السرى، والسرى هو السير بالليل. الله عز وجل أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا السرى وهو الإسراء. وهنالك بعدها كان المعراج، الله عز وجل عرج بنبينا صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى، إلى السبع السماوات. لذلك تقرأ في خطبة زين العابدين عليه السلام، كان يذكر أهل الشام: أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. في كل صلاة كان يقف رسول الله، في كل سماء كان يقف رسول الله، وتصطف ملائكة السماء خلفه فتصلي خلفه ركعتين تبركا بعظمة هذا النبي العظيم. ملائكة السماء كانوا يسألون الله أن يصلوا خلف هذا النبي. وين هذه العظمة؟ هل الله أعطاها لنبي من الأنبياء، لعظيم من العظماء؟ ما عندنا. هذه كلها من اختصاصات هذا النبي صلى الله عليه وآله. ومن جملة اختصاصات نبينا صلى الله عليه وآله يقول القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من دون سائر البشر في الدنيا، الله بشر نبينا أنه هو وأهل بيته مجموعون في حظيرة القدس، وأن نبينا له ذلك المقام المحمود. الله عز وجل ما وعد إنسانا في الدنيا سوى رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، وعدهم الله في القرآن أنه يأخذهم إلى المقام المحمود وإلى حظيرة القدس التي يجتمع معه أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. هذه كذلك من اختصاصات نبينا صلى الله عليه وآله. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأنا صدري شوية تعبان، بارحة كان في برد في كربلاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأنا أرى نور الإيمان في هذه الوجوه الطيبة. أنتم أهل البحرين، أهل الولاء، أهل الإيمان، أهل التضحية، ضحيتم كثيرا، أهل العلماء. كم وكم هذا البلد كان فيه من العلماء الذين أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحيوا خط أهل البيت في هذا البلد. نسأل الله أن يحميكم من شر الأشرار، وأن ينصركم على أعدائكم، وأن يثبتكم في ولايتكم لمحمد وآل محمد. من جملة اختصاصات هذا النبي، نزل عنده جبرائيل في آخر ساعة في ساعاته، آخر ساعة في ساعاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، عند الشدائد تتركني؟ يعني في هذه اللحظة تتركني؟ قال: يا رسول الله، كنت في الجنان أزينها لقدومك يا رسول الله. قال: يا جبرائيل، في قلبي عقدة أريد أن يحلها الله لي. ما هي العقدة يا رسول الله؟ قال: أخي جبرائيل، ما يصنع الله مع العصاة من أمتي؟ ما يصنع الله مع العصاة من أمتي؟ فقال له جبرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه من أهم اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله، أن الله وعده وعد من الله، ولسوف يعطي. لسوف يعني في القيامة، هاي للمقدمة يعني للمستقبل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا رسول الله، الله يقر عينك، الله يرضيك يوم القيامة يا رسول الله. لماذا؟ ليش الله عز وجل وعد النبي بهذا الرضا؟ لأن كان يعلم أن تضحية النبي في هذا الدنيا في أهل بيته عظيمة وعظيمة، عظيمة وعظيمة. إبراهيم قدم ذبحه بين يدي الله عز وجل، إسماعيل أراد أن يذبحه، وضرب السكين على نحره ولكن لم تعمل السكين، الله عز وجل فداه بذبح عظيم. صحيح، الله عز وجل ابتلى إبراهيم بهذا البلاء، ولكن لم يذقه مصيبته، لم يذقه هذه المصيبة، مصيبة ذبح الولد، ولكن الحسين عليه السلام هو ذلك القربان الذي قربه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه كذلك لا تنسوها من اختصاصات النبي. والآخر من اختصاصات النبي، وأنا أعلم أن قلوبكم الآن أين تتجه، من اختصاصاته: يا رسول الله، إنا أعطيناك الكوثر. يا رسول الله، صحيح أعطيناك بنت، بس هذه البنت سوف تقر عينك بها، هذه البنت سوف تكون لها ذرية، ذريتك يا رسول الله سوف تكون من هذه البنت العزيزة، هذه الذي كنت تقول عنها: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. هذه الذي كنت تقول: رضا فاطمة من رضاي، وغضبها من غضبي. هذه فاطمة عليها السلام الله أهداها لك يا رسول الله، هي الكوثر، الله عز وجل عوضك بها في الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر. أنا أعرف أين قلوبكم تتجه الآن، إلى بيت فاطمة عليها السلام، إلى هذه المظلومة التي رأت من المصائب بعد أبيها
عاشت حليفة الفراش معصبة الرأس بعد أبيها، تدعو على نفسها وتقول إلهي عجل وفاتي سريعا، فلقد سئمت الحياة يا مولاي. كانت تشتاق لاسم أبيها. أنس بن مالك خادم النبي يقول بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمون أن بدن النبي بقي يومين يفد عليه أهل المدينة يصلون على جسد النبي، يدخلون في حجرته بعدما صلى عليه أمير المؤمنين وكبر عليه. دخل المسلمون كانوا يقفون أمام جنازة النبي ويقرؤون إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى عليه أهل المدينة، أهل السواد أطراف المدينة دخلوا، ثم دفنه أمير المؤمنين في حفرته تحت سريره، أنزله علي في قبره، دفن النبي صلى الله عليه وآله. بعدما كملت مراسيم الدفن جاء أنس بن مالك خادم النبي قال: قلت أذهب إلى فاطمة أعزيها بأبيها. قال: جئت وطرقت الباب، قالت فاطمة: من؟ قلت لها: أنا سيدتي، عظم الله لك الأجر بأبيك هنالك. قالت: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله؟ ثم نادت: ومحمدا وأبتا. أجاب ربا دعاه جبريل ينعى. بكت فاطمة عليه السلام وأبكت الناس معها، ولكن هذا البكاء استمر بعد أبيها أيام وأيام، حتى جاء أهل المدينة قالوا لعلي: يا أبا الحسن، قل لفاطمة إما أن تبكي الليل وإما أن تبكي النهار، فوالله لقد آذتنا من كثرة بكائها. نقل الخبر أمير المؤمنين لفاطمة، قالت: يا أبا الحسن، قل لهم ما أقل مكوثي بين أظهرهم وما أسرع لحوقي بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم كانت تأخذ بيد الحسنان وتخرج إلى بيت الأحزان، كانت تقضي يومها بالبكاء والمصائب على أبيها. وكم رأت من مصيبة كانت تأتي إلى قبر أبيها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي يا مصائب لو أنها صبت على الأيام صير نلياليا. بويا بويا قومك مرعوني وخلاف عينك مرمراني، وبر المدينة طلعوني بويا ورا الباب لما نهى يسوني للحائط وليه عصروني. نسألك وندعوك يا الله، اللهم إنا نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وارزقنا في الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. عجل فرج ولي أمرنا صاحب الأمر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء، قبل أن نقرأ الفاتحة قوموا تعظيما لإمامنا وسيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.